إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، نؤمن به ونتوكل عليه، نثني عليه الخير كله، نشكره ولا نكفره، ونخلع ونعادي من يفجره، ونصلي ونسلم على نبيه المبعوث رحمة للعالمين محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أحبتي في الله، إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الحافظ الفضائية في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها، مرحبا بكم أحبتي في الله، وهذا أول لقاء لي بكم بعد طول غياب، واشتقنا إليكم ورب الأرباب. وأسأل الله تبارك وتعالى أنه كما من علينا بإعادة هذه القناة وشقيقاتها من القنوات الأخرى الإسلامية، أسأله جل في علاه أن يديم علينا الفضل سبحانه، إنه جواد كريم. أحبتي في الله، يسعدني أن ألتقي مع حضراتكم هذه الليلة مع ضيفين كريمين غاليين عزيزين على القلب، واسمحوا لي أن أقدم فضيلة الشيخ رضا الهجرسي من علماء الجمعية الشرعية. مرحبا بك يا شيخنا.
حياك الله،
أسعدتنا بوجودك.
جزاكم الله خيرا.
وأيضا ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ هاني حلمي، مرحبا بك يا شيخنا، أعزكم الله. أحبتي في الله، اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد هذه الحركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون مباركة، بعد ثورة 25 يناير، السؤال الآن الذي يطرح نفسه على الأذهان، والذي يجب على كل من في الساحة أن يسأل هذا السؤال، وكل مسلم يجب عليه أن يعرف الإجابة، إجابة هذا السؤال، ألا وهو: كيف يكون التغيير؟ وهذا هو عنوان حلقة اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، لنتحدث فيها مع حضراتكم، ويحدثنا فيها ضيفي الكريمين جزاهم الله خيرا عن كيف يكون التغيير، ماذا سنفعل في هذه الأيام، ماذا سنفعل فيما يستقبل من أيام قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. فاسمحوا لي أولا أن أتوجه بالسؤال الأول لفضيلة الشيخ رضا الهجرسي. فضيلة الشيخ، كيفية الطريق، كيف يكون الطريق للتغيير، ولنقل ما هو منهج التغيير الذي نسعى إليه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وسار على نهجه إلى يوم الدين. بداية أيها الإخوة، يعني نهنئ إخواننا وأخواتنا في مشارق الأرض ومغاربها بعودة قناة الحافظ المباركة والقنوات الإسلامية كلها، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا دائما وأبدا إلى ما يحبه ويرضى، وأن يتم علينا النعمة، إنه ولي ذلك ومولاه. الحقيقة يعني قضية التغيير قضية جوهرية في حياة كل مسلم ومسلم، وهذا التغيير يعني نحن مطالبون به شرعا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
نعم.
وهذه قضية لا بد وأن تعيها هذه الأمة، بل وأن نعيها نحن في بلادنا خاصة، وأن يعيها المسلمون في بلاد الله عامة. قضية التغيير أن نغير أنفسنا على مستوى الفرد المسلم، على مستوى المسلم والمسلمة، على مستوى الأسرة المسلمة، على مستوى المجتمعات المسلمة، على مستوى الأمة المسلمة بأسرها، أن يكون التغيير إلى الأفضل وإلى الأحسن.
نعم.
ليس إلى الحسن، ليس أن يعني نتحول أو أن نتغير من السيء إلى الحسن، بل من السيء إلى الحسن إلى الأحسن.
نعم.
يعني ليبلوكم أيكم أحسن عمل، أحسن عملا، يعني كما يقول ربنا سبحانه وتعالى في قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن، أفعل التفضيل في العربية.
نعم.
كذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا.
لا يريدون أن نكون يعني في طريق قويم بل في طريق أقوى.
ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا سألتم الله الجنة
فاسألوه الفردوس الأعلى.
يعني كن صاحب طموح عالي بل وأعلى.
هذا هو.
نعم.
جزاك الله خيرا. فاسألوه الفردوس الأعلى.
نعم.
وكذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى يركز على هذه النقطة. يعني في أحسن تقويم.
نعم.
ليس في يعني
في تقويم حسن.
في تقويم لا في أحسن تقويم في أفضل تقويم على الإطلاق. وإذا رحت تتتبع الآيات ستجد يعني عظمة في هذه القضية. الذين يستمعون القول فيتبعون
أحسن.
ليس حسنة بل يتبعون أحسنة.
نعم.
يبقى نحن مطالبون بأن نرتقي دائما وأبدا في طريق التغيير.
نعم.
وطريق التغيير يعني هذه الآية التي نحن معها وإن شاء الله في ظلالها نتكلم إن شاء الله. إلا أنني أيضا أتذكر حديث النبي صلى الله وسلم عليه وهو حديث يعني في صحيح الإمام البخاري رحمه الله من حديث أبي نعيم رحمه الله. حدث أبو نعيم عن زكريا عن عامر رضي الله عنه قال سمعت عامرا يقول سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة.
جميل.
فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استقوا يعني إذا أرادوا الماء مروا على من فوقه
عشان يوصلوا للماء.
فقالوا لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا.
نعم.
وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. نحن جميعا ركاب سفينة واحدة هي سفينة الحياة
وهي في عرض البحر
وهي في عرض البحر.
نعم.
يركب على ظهرها البر والفاجر.
نعم.
المتيقظ والغافل.
نعم.
سبحان الله. يعني الطيب والخبيث يركب على ظهرها الناس جميعا. فإذا ما أردنا لهذه السفينة النجاة كل النجاة علينا أن يقوم كل منا بواجب التغيير بواجب التغيير بأن يأخذ يعني أهل الصلاح على أيدي أهل الفساد في الأرض
حتى لا تغرق بنا السفينة
حتى جميعا. لا تغرق السفينة بركابها.
نعم.
جميعا.
ولذلك اسمح لنا شيخنا الكريم يعني في الحديث الصحيح حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن أمر وكان نائما صلى الله عليه وسلم في إحدى بيوت زوجاته.
نعم.
فإذا به استيقظ فزعا صلى الله عليه وسلم فقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب.
نعم.
قد فتح اليوم. نعم. هذا من أكثر من ألف من أكثر من 1431 سنة دلوقتي.
نعم. نعم.
فقال فتح من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا وحلق بين السبابة والإبهام.
نعم.
ثم بعد ذلك قال من ينقذ صواحبات الحجر أي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقوم الليل وتتقرب إلى الله تبارك وتعالى فالنجاة من الفتن بطاعة الله عز وجل. ثم النبي صلى الله عليه وسلم سئل من زوجته رضي الله عنها وارضاه فقالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون هي السفينة هي شايلة الكل أنهلك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث.
نعم هذا هو. ولذلك الآية تؤكد واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ذلك الإمام مالك رحمه الله في موطئه يعني بوب بابا قال باب هكذا بنصه يعني ما يصيب العامة بذنوب الخاصة ما يصيب العامة بذنوب الخاصة ويعني واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فالواجب على كل مسلم أن يقوم بعملية التغيير يغير نفسه يغير نفسه بأن يكون ذا عقيدة سليمة على عقيدة سلف الأمة.
نعم.
رضوان الله عليهم أجمعين. وأن يكون ذا عبادة صحيحة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم تتسم بالإخلاص والمتابعة معا. وأن يكون مثقفا ثقافة إسلامية مباركة.
نعم.
ثقافة إسلامية مباركة. وأن يكون يعني واسع العطاء للناس محبا للخير آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر محافظا على وقته حريصا عليه يعني مجاهدا لنفسه مجاهدا لنفسه أيضا نافعا لغيره.
نعم.
نافعا لغيره أيضا قادرا أن يكون قادرا على الكسب أن يعمل كل هذا العمل بحيث يستطيع أن يكون مغيرا لنفسه يعني على هدي الرسول الكريم صلى الله وسلم وبارك عليه.
صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فضيلة الشيخ رضا، اسمح لنا ننتقل لفضيلة الشيخ هاني.
تفضل.
ونطرح على فضيلتكم سؤال، ألا وهو ماذا نريد بالتغيير؟ إحنا بنقول عايزين تغيير وبندعو للتغيير، بل ومن خرجوا من شباب الأمة دعوا للتغيير. نعم. ولكن كيف يكون التغيير وماذا نريد بالتغيير؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. العود أحمد، نسأل الله عز وجل أن يتم علينا هذه النعمة وأن لا يسلبنا إياها بذنوبنا. نسأله سبحانه وتعالى العافية والعفو، ونسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بشكران هذه النعمة. التغيير، الكل يدعي التغيير. كان بعض أساتذتنا الدكتور عبد الكريم بكار كان يقول أنك لا تستطيع أن تسبح في النهر مرتين. إزاي؟ قال لأنك أنت تغيرت الخلايا التي بداخلك، اتغيرت. أنت كان عندك أنسجة وخلايا وأشياء، تاني مرة اتغيرت، والبحر والنهر اللي أنت كنت فيه تغير، هو الآخر دخلت أمواج أخرى ودخلت كذا، فكل شيء يتغير.
نعم.
من حولك.
يعني أنت بنفسك في المرة الأولى حينما سبحت في النهر وهو بنفس الماء، ليس لست أنت أنت، وليس النهر هو النهر.
هو النهر.
نعم.
فبالتالي كل شيء يتغير. وكلمة التغيير كلمة الكل يعني يدعي. أنت عارف أن حملة الرئيس الأمريكي كانت هكذا تشانج. إن هو كل شيء يدعو إلى التغيير. والكلام حوله على اعتباره أنه سنة كونية. حتى نحن في عقيدتنا نقول أن الإيمان يزيد وينقص. فإن لم يكن يزيد فإنه ينقص، فلا شيء اسمه ثبات الإيمان. ليس في شيء، لابد إما أن يكون في تقدم وإما أن يكون يتأخر. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، إذن ليس هناك شيء اسمه الثبات. كلنا يتغير.
نعم.
إما أن يتغير للأفضل وإما أن يتغير للأسوأ. فبالتالي علينا أن نفهم شيئا مهما في مفهوم التغيير. التغيير كما يقول أهل العلم لا يكون إلا بعد التشكيل. يعني لاحظ التعبير القرآني، القرآن بيتكلم عن تغيير، إن الله لا يغير ما بقوم. تغيير ده ما قالش ليه إن الله يوجده، يعني شيء يكون عدم ويوجد، لا ده شيء موجود ومتشكل والمطلوب تغييره. الشيء ده متشكل بمعنى ايه؟ شخصية الانسان دي تكونت. الله سبحانه وتعالى لما وصف الانسان بأوصاف كثيرة، الانسان لا ظلم كفار، وصفه بانه خطور، وصفه بانه كذا، يقول اهل العلم ان الانسان هو هذا المخلوق بلا ايمان. فاذا دخل الايمان تغير، فبعد ان كان ظلوما كفارا صار عدلا، صار شاكرا لأنعم الله. نعم. كل شيء يتغير.
بل اسمح لي شيخنا الكريم، يعني ونجد هذا واضحا ملموسا جليا يراه الكل، كبيرهم وصغيرهم، حينما نقارن حياة أحد من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين
قبل الإسلام وبعد
الإسلام. نعم.
إذن كل شيء من حولك يتغير، فأنت لابد أن تتغير.
نعم.
وأنت مطالب بأن تعرف ما هي عيوبك. والله سبحانه وتعالى يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فكل واحد منا أدرى بخاصة نفسه وبعيوبه وبأفاته، والمطلوب منه في سنة الحياة، ليس فقط في أحوال مثل التي نتعايش فيها الآن، إن احنا دلوقتي في مناخ ثورة وفي مناخ تغييري شامل، فبالتالي هذا مطلب الوقت الآن، لا، هو مطلب الحياة أن دائما تتغير، أن دائما أبدا تتغير.
كل يوم هو في شأن.
أنت مطلوب منك كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. هل تدري كلمة ليست أستغفر إنما أتوب، تجديد التوبة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الواحد 100 مرة، إنه يتغير.
نعم.
ويتغير ليه؟ بازدياد. وهكذا
بل هو قال صلى الله عليه وسلم إنه لا يغال على قلب.
لا يغال على قلب. نعم. إني لا أستغفر الله.
نعم.
فإذا الكل منا ينبغي أن يتدرج في مسألة التغيير، وأن تكون معادلة التغيير هذه أمامه، وأن يفعلها في حياته. لكن كيف يصل لذلك المفهوم التغيير؟ يبدأ أول شيء إحنا قلنا إيه؟ أن التغيير يكون بعد التشكيل. إذن عليه أن يعرف ما تشكل فيه. أنت لازم تبقى عارف هي مشكلتك فيه.
نعم.
أنت شخصيتك، نمط الشخصية ده نمط الشخصية عندك ضعف، عندك عجز، عندك كسل، عندك حب للدنيا، عندك ضبابية في الرؤية. الأحداث دي خلتنا نقول يا جماعة في أشياء كثيرة جدا غائبة عن أذهان الناس، وقراءات ينبغي أن تكون حينما ننظر في أي مسألة قراءة استراتيجية في عميقة. إذا عندك خلل في جانب في قراءة الواقع، عندك خلل في فهم النص، عندك أشياء لابد أن تستكملها حتى يكون التغيير.
يبقى يعني إذا كما يفعل الطبيب يشخص الداء ثم يصف له الدواء.
ضعها كنقاط. أولا ينبغي أن تعرف أن التغيير يكون بعد التشكيل فهو صعب. ثانيا ينبغي أن تشخص الداء لا تشخصنه، وهنا خطر. إن احنا مشخصنين القضية، القضية أننا كان يحكمنا حكم ظالم ونظام مستبد، فبالتالي إذا زال ستزول كل الإشكاليات. الكل يقول كذلك. وأن المسألة كلها كانت محددة ومشخصنة في أسماء، فإذا زال صارت الأمر كذلك. وهذا ليس صح.
لأن وده اللي احنا عاوزين نوصله للإخوان،
معادلة القرآن مش كده. معادلة القرآن بتقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. العلماء يقولون تغيير ما بالأنفس وظيفة البشر. تغيير ما بالأقوام صنع الله. يبقى احنا عكسناها. احنا فهمنا ان تغيير ما بالقوم صنع البشر، صنع شباب التحرير، صنع الشباب اللي نزلوا عملوا كذا وكذا. نعم لهم بصر ونعم لهم كذا، لكن هذا لا يكون ابدا الا بصنع الله بمشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة. انما وظيفتي انا تغيير ما بالانفس، تغيير نفسي. واذا تغيرت انا وتغير من بجواري وهكذا 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 يكون التغيير الحقيقي. أما تغيير الأنظمة وحده فليس كاف في التغيير المطلوب الذي يحقق معنى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إذن لا تشخصنوا الداء،
وإنما شخصوا
شخص داءك أنت، وابدأ بهذه الكلمة ألا وهي أنا من ذنوبي ومن عيوبي على يقين، ومن ذنوب الناس وعيوب الناس على شك.
بالظبط.
فإذا كنت أنا،
للأسف بعض الناس دلوقتي عكس القضية
تماما.
هو يبرئ نفسه ويتهم غيره،
وهذه مكمن الإشكال الآن،
وهذه هي الآفة.
الآفة الكبرى الآن إن أنا أعمل اللي بيقولوا عليه علماء النفس الإسقاطات الخارجية. أعمل إسقاط خارجي، كل المسألة هو كذا، هو الحاكم، هو الوزير، هو كذا. صحيح لها تأثيرها،
لكن نسي نفسه شيخنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فنسي نفسه الرجل راع في بيته، نسي نفسه القضية.
وكما تكون غلى عليكم، خلينا نقول إحنا بقالنا أسبوع لا نرى نظاما، مفيش دلوقتي مفيش كذا ولا كذا. في خلال الأسبوع ده قل لي مظالم الناس بعضها مع بعض دي
كثير.
يعني يكون احنا نقول اننا نشتكي الظلم ونشتكي من الاستبداد ونشتكي القهر، طب ما تنظروا في مظالم الناس بعضهم مع بعض. مظلمة الإنسان لجاري ومظلمة الإنسان لغيره، سواء فلان أو فلان من أصدقائي أو من يجور عليهم، مظالم.
حتى والله يا شيخنا، يعني عشان بس نبلور القضية شوية ونسقط على الواقع اللي عايشين، للأسف الشديد في بعض، نعم لا ننكر أن هناك من أهل الفضل كثير، لكن هناك بعض مثلا الباعة قد استغلوا هذه الفرصة وأخذوا لا فارق بين اليوم وبين أمس، لا فارق بعد 25، بل عاشوا كما كانوا يعيشون قبل 25، وهذا هو مكمن خطر.
إذن التغيير الذي نطلب يبدأ بكلمة سحرية اسمها توبة أمة. توبة أمة، وتوبة الأمة تتحقق ليست بقرارات رئاسية، وإنما تنبع من قرارات فردية، قرار ينشأ من داخلي أنني أريد أن أتغير. الآن أعلنها أمام الناس، أنا كنت أرى أن في كذا وكذا. بدأنا كل واحد مننا بالقائمة بذنوبه وعيوبه. أنا بعد ما شفت النظام بيسقط أمامي وشفت كذا، خرجت أفرح وأرقص في الطرقات، يعني الناس كذلك، وكأن الأمر انتهى. لا، المسألة ما انتهتش، المسألة ابتدت بإيه؟ ابتدت أن أنا أبتدي أحط قائمة العيوب والذنوب هذه، ان انا عندي مشاكل علي ان ابدا بها. حينها سيكون التغيير، حينها سيكون المراد من هذا المعنى الذي هو ان نبدا بتغيير ما بالانفس ليتحقق تغيير ما بالقلب.
نعم، وحتى نعود لاليات هذا التغيير اسمح لي اولا ان نستقبل هذا الاتصال. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. للاسف انقطع الاتصال، واحنا في انتظار اخونا المتصل أن يعود الاتصال مرة أخرى. شيخنا الكريم، تحدثت عن مسألة أن أبدأ بالتغيير من نفسي، لكن لو تسمح لي أن ننتقل لفضيلة الشيخ رضا بحيث نسأله. قال: إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشي أتيته هرولا. فعليك البداية وعليه التمام، علينا أن نبدأ بتغيير أنفسنا حتى يغير الله عز وجل ما بنا وما حولنا حتى يتغير الكون كله.
انظر، هذه الآية تحتوي على مجموعة من الإشارات ومن القواعد المهمة. أول شيء، أولا، ما هنا ذكرت مرتين، وما الأولى غير ما الثاني. إن الله لا يغير ما بقوم من المصائب حتى يغيروا ما بأنفسهم من العيوب والآفات. ما الأولى غير ما الثاني.
جميل.
عندنا تدرج كما أشرت الشيخ، تدرج في التغيير. عندنا تغيير ما بالنفس ليؤدي تغيير ما بالقوم. المعادلة التي ذكرها الشيخ رضا هنا من وجود الإرادة والإدارة والانطلاقة،
جميلة. أنا حتى كتبتها، يعني إرادة قلبية يصحبها إدارة سوية مع ثم بعد ذلك انطلاقة فتية.
بعض العلماء الخاصين بالتنمية يذكرونها بيقول إيه؟ يقول لابد من أولا رغبة، يعني هو يبدأ من قبل ذلك الرغبة، ثم الفكرة، ثم العمل، ثم الاستمرارية. يبقى لو جمعنا المعادلتين نخرج بمعادلة التغيير ومفهوم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسه.
يعني احنا كنا موضوع حلقتنا اليوم كيف يكون التغيير،
هو
بنحدد هو بقى دلوقتي كيف يكون التغيير. عرفنا اللي فات وانطلقنا انطلاقة حميدة ان شاء الله، كيف نستمر على هذا
ونحضر؟ نبتدي اول حاجة ان انا يكون عندي رغبة حقيقية في التغيير. والتغيير ده لازم يبقى، عشان يبقى عندي رغبة عليه لازم اضع قدام الناس الاهداف الحقيقية التي ينبغي ان يعيشوا من اجلها. الناس لازم تحرير لاهداف حقيقية معيشية، يريدون عدالة اجتماعية، يريدون حرية، يريدون كذا.
ولذلك وكذا صمدوا امام الطلقات النارية.
تمام. انما هناك افق ينبغي ان يوضع امامهم، يعني ان يهدف لهم الطريق،
هدف
امامه. ايه الهدف الان؟ بعد ان خرجت من النفق المظلم، بعد ان خرجت من هذه المرحلة ستبدأ مرحلة. هل انتهى الامر؟ لم ينتهي، اتفقنا على انه بداية وليس نهاية. اذا ينبغي ان يكون عنده رغبة لاي شيء، يبدأ في تفكير في هذه الدنيا الاول خالص. هذه الدنيا هو فيها لماذا؟ نبتدي بقى في الاسئلة اللي هي تكاد تكون ساذجة وفي نفس الوقت من الخطورة بمكان. لو انت هنا لماذا؟ الأسئلة التي يذكرونها الفلاسفة على أنها يسمونها أسئلة المصير.
كل شيء ضع عنده لماذا؟
لماذا؟ أوصل بلماذا هذا إلى العمق. لو أنا هنا ليه؟ لأدعو إلى الله عز وجل. ليه؟ لأرجو من الله سبحانه وتعالى المثوبة. ليه؟ لكي يكون كذا عند الله عز وجل. ليه؟ أوصل هكذا. أنا خلقت في هذا المكان. ليه؟ لماذا تعلمت هذا العلم؟ لماذا أنا في هذه الوظيفة؟ لماذا أنا في هذه الأسرة؟ لماذا؟ فسؤال لماذا العميق يصل إلى الهدف. فيصل الإنسان إذا كان دنيويا فيصل إلى نفس الإجابة التي يجيبها في القبر. لا يعني هتلاقي نفسك بتقول
لك أنا عايش خلاص.
أنت بتاخد الفلوس دي عشان إيه؟ عشان أعيش كويس. يعني إيه العيش كويس؟ عشان أعمل كذا وكذا وكذا. طب عملت كذا، إيه المطلوب؟ اهو اعمل كذا. طب ليه؟ اخرتها ايه؟
ما خلاص بقى اللي هو عايزه.
كل اللي انت كذا تقول اهو زي ما الناس ما هي عايشه. يبقى هذه الاجابه. فاذا هو لا ادري. انما المسلم
ذلك الذي لا يدري هذا في الدنيا ايضا في القبر
يقول
عندما يسهى يقول لا ادري.
ها ها لا أدري. نعم. اما الذي كان يعيش لهدف، يعيش لرؤيه برؤيه واضحه، فهذا الذي يعرف لماذا هو هنا ولماذا سيسير الخطوة التالية وما أفقه في ذلك، يعرف ذلك.
أنا زي اللي بيقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت ولقد أبصرت قدامي طريقا
فمشيت.
لا أدري لا أدري.
النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن أهل النار خمس، فيقول فيهم الضعيف الذي لا زبر له، الملوش عقل، يجيبوا كده يماشي، لا يتبع اهلا ولا مالا،
ماشي مع الريح،
ماشي مع الريح، خطهم كالذي خاضوا. لا لا، المساله النهارده انا في احد الاشياء التي رأيتها في هذه الأيام إن أنت تنظر إلى الشباب اللي هو إحنا كنا بنقول عليهم الشباب الضائع، الشباب اللي لا هوية له ولا شيء، هو ماسك عصاية وهو كان بيعمل الكلام ده للعبث اللي هو بيبلطج يعني بعبثية، لكن الآن صار صاحب هدف، الآن أنا أحامي على هؤلاء.
نعم.
بدأ بقى يحس إن هو
سعيد بهذا،
أنا ليا هدف أعيش من أجله،
وظفته.
هي دي مهمة.
إزاي الناس دي كلها ما تبقاش عندها الإحساس ده، لأن كان عندهم إحساس بالدنيا، إحساس بالقهر، أنا عايش هي كده وربنا يعني يعديها على خير كلام الناس. إزاي الآن أنت الآن لك قرار ولك رغبة، وينبغي أن تكون هذه الرغبات موجهة للطريق السوي اللي أنا بوجهك إليه، اللي الكتاب والسنة بتوجهك إليه، الأشياء التي لا ينبغي أن يجادل حولها. لأن أنا لو قلت لك أن أنت دي فكرتك وأن دي فكرتي ودي فكرة سمعت الشيخ رضا هنختلف، إنما هذا توجيه القرآن.
عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال فإن تنازعتم في شيء
فردوا،
على طول ترجع فردوه إلى الله ورسوله،
عشان هو هذا الشيء الثابت الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون جدليا.
نعم.
هذه ثوابت. الثوابت إيه؟ أنا هنا القرآن بيجيب، أنا هنا لوظيفة، هما وظيفتان.
نعم.
ليست وظيفة واحدة. الوظيفة الأولى وما خلقت الجن والإنس إلا
ليعبدون.
مفهوم العبادة ليس هو المفهوم القاصر في أذهان الناس
اللي هو الصلاة والصوم.
الشيخ الإسلام تيمية التعريف المشهور، كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة.
نعم.
لا تركزوا معانا، أقوال ظاهرة وأقوال باطنة. إذا ده القلب ليه عبادات.
نعم.
نحن لازم نشوف الكلام ده، ده فيه أعمال للقلب وده فيه أعمال للجوارح، والمسألة لا تنحصر في الصلاة والصوم والذكر والقرآن، ده في معاملات لابد أن تدخل في هذا المسمى، في أعمال، في تنمية، في عمران في الأرض ينبغي أن يدخل تحت مفهوم العبودية. لذلك طلب الله عز وجل منا الوظيفة الثانية، قال واستعمركم فيها. يبقى خلينا بقى نقول المعادلة دي، تحت المعادلة اللي احنا قاعدين بنتكلم عليها، احنا عندنا معادلة قلنا هي معادلة التغيير، تحتيها معادلة، معادلة بتقول ايه؟ إنسان مسلم مكتمل الشخصية يساوي إيمان وعمران. إنسان بلا إيمان دنيوي.
نعم.
واحد عايش للدنيا اللي هو الأستاذ الدكتور فلان الفلاني الحائز على جائزة كذا، اللي يكلمني في التنمية وفي العمران وفي إدارة الحياة 10/10. طيب أنا هعمل ده معاك، لكن الآخرة هتروح فين؟ يعني أنا صارت بلدنا دلوقتي بلد حضارية ومدنية وفيها كل ما يحبه الناس من المعاني التي يرونها في أوروبا وأمريكا. جميل جدا وانا عشت كده، لكن فين الاخره؟ ما هو احنا مش دنيويين. طيب في واحد تاني يرى المساله ايمان بلا عمران، اللي هو بيوظف المساله توظيف قاصر، فبيقول لك انا لا انا حقه بالعلم وانا هتعبد ربنا بالطريقه الفلانيه وهي هكف على ايه،
لو يقول لك دعم لله لله وما لقيصر لقيصر
وسيب الدنيا صفر. في هذا الجانب نقول عليه درويش، ده مش مفهومنا، ده مفهوم فرق ضاله.
نعم.
المسلم الحقيقي عنده الاثنان معا، يفكر كيف يكون ايمانيا، يعني كيف يطبق معاني الايمان، سواء كان على مستوى اولا التشريع، سواء على مستوى العمل الصالح والعلم النافع، وعلى مستوى الدعوة الى الله تبارك وتعالى والاخلاق والسلوك. ادي ايمانيات. الجانب الثاني جانب عمراني. الجانب العمراني ده انا بفكر دلوقتي واراها عبادة، كيف نواجه مشكلة البطالة في بلدنا؟ كيف نواجه مشكلة 43% تحت خط الفقر في بلدنا؟ ازاي تعمل آليات؟ ازاي تفكر في افكار؟ ازاي تجمع الشباب وتقول لهم فكروا معانا وناخد خبرة الشيوخ وننزل بها على ارض الواقع ونرفع رؤيتنا بكل صورة من الصور لعلها تكون لها الريادة والتنفيذ؟
لا.
دي عبادة.
حتى اذا سئلت يوم القيامة لماذا قدمت
لفقير تعرف عنه كذا، ولمحتاج كذا، ولأرامل ومساكين يعيشون كذا، ولنساء اضطررنا للبغي ولاضطررنا لكذا لأنهم في واقع كذا، وأنت تتفرج وتعطي أوامر هذا لا يجوز وهذا كذا وهذا كذا، ولا تنزل لأرض الواقع. يبقى المعادلة بتقول لازم يبقى عندي رغبة نتج عن إيه؟ نتج عن قراءة واقعية سديدة فصارت عندي الرغبة، ونتج عن فهم صحيح ودقيق للنص، فهمت انا عايز، فهمت ان ربنا يريد مني ايه، ما بقتش ارادتي فقط، بقى عندي ثلاث حاجات في ثلاث إرادات، علماء العقيدة بيعلمونا كده، بيقولون في ثلاث إرادات، في إرادة كونية لله، وفي إرادة دينية لله، وفي إرادة للإنسان. عقيدتنا في القضاء والقدر، فالإرادة الكونية كن فيكون، في إرادة يحبها الله عز وجل ينبغي أن يكون العبد منضبطا بها، الله يحب منا كده، يريد الله بكم اليسر، ويريد الله ليخفف عنكم هكذا، والله يريد أن يخفف عنكم. فبالتالي هناك إرادة دينية يحبها الله عز وجل، وفي إرادة إرادتي أنا بقى، وهي بتنضبط بالإرادتين دول. فلما تجتمع الثلاث إرادات في هذا العبد الموفق، إن أنا ربنا بيحب ان انا اصلي، ويقول كن مصليا فاصلي، وانا كمان اصلا مشتاق وجعل الغرة في عيني في الصلاة. اجتمعت الثلاث ارادات، بقت هي دي الارادة، بقت دي الرغبة. ننتقل من الرغبة بكده في حيز التفكير، انا كده برغب في شيء، لسه بحلم، لسه بخطط على الورق، ثم بعد ذلك تنتقل الى فكرة. لازم يبقى الفكرة دي منضبطة بضوابط، ابتدي خطط. طب انا هنفذ الكلام ده ازاي؟ عايزين يا جماعه نحل مشكله، اي مشكله من المشاكل اللي قلناها،
والمشاكل كثيره، نبدا نسقط الضوء على مشكله منها،
فكر بقى
ونفكر لها.
انت عارف هم بيتكلموا في اوروبا على انه طرق التعليم مثلا، حاجه من الحاجات اللي احنا عايزين نعملها اصلاح منظومه التعليم. فاحنا تعليمنا تلقيني، كله ايه احفظ، حتى للاسف احنا كدعاء احيانا لا نجد طرق جديده في ذلك، فتبقى تلقينيه، احفظ المتن، اعمل كذا، سوي كذا. النهارده بيغيروا طريقه التفكير الى كيف تفكر، هاو تو ثينك، ازاي تعرف تفكر، ازاي اخليه يقدر يفكر في شيء واحطه في مشكله ويخرج منها بشيء مختلف. ده محتاج تغيير، محتاج تغيير في الاليات، اهو هبتدي افكر، ومش هاصادر انا عليا ان انا اجي في الدرس او اجي في المحاضره او اجي في الندوه، اكلم الناس واحط لهم رؤوس اقلام واحط اطر. شيخ رضا يدينا اطار، ادانا اطار ثلاثي الان ان احنا عايزين نتحرك من خلاله. يا جماعه نعمل كذا، الشاب اللي قاعد بيتفرج عليا دلوقتي قاعد بيفكر، طب الكلام ده هينفذه ازاي في الورشه بتاعته، وازاي هينفذه في المدرج بتاعه، وازاي هينفذه في الفصل، وازاي هينفذه كذا، كيف تتحقق هذه المعادله الفرديه،
ازاي التلميذ، نعم،
يبقى الاليات لكم، لان احنا مش هنيجي ندي بيان والمعلمين يعملوا كذا والمهندسين يعملوا كذا،
عشان كده ربنا
ادى له غير ماضي، حتى يغيروا ما بينفسهم، التغيير ما بالنفس، احنا مش هندي للناس املاءات، انت هتغير ما بنفسك. انا اديك اخلاقيات مثلا، اداب، هبتدي اقول لك انه يحرم عليك الغش، يحرم عليك الجشع، زي ما كنا بنقول دلوقتي في المسائل دي، يحرم عليك كذا، وفي المقابل الشرع يحثك على كذا وكذا، واعلمك ادب السلف وكيف كانوا يطبقون.
يعني احنا دلوقتي بنقول له، احنا بنحطك في بدايه الطريق، وبنقول لك ان الطريق نهايته في كذا،
يبقى دي الرغبه،
خلاص. وبعدين اثناء رحلتك في هذا الطريق حتى تصل الى الهدف او الغايه التي تريد الوصول اليها، ستجد عقبات ولك فيها تصورات، هذه العقبات كيف تتخطاها وكيف تتعامل معها.
فكر
انت بقى شغلتك
البدايه هنا، فكر اول حاجه، خطط لها، هتقابل ازاي. انا اديتك الطريق، الطريق من مصر لاسكندريه 200 كيلو، هيبقى فيه ريست في المكان الفلاني وفي المكان الفلاني، كنت عايز تقف، انت محتاج بنزين قد كذا ومحتاج كذا، انا مش انا اللي همشي، فكر انت هتمشي ازاي، عايز تمشي على انهي سرعه، عايز تتعامل ازاي. يبقى دي المرحله الثانيه، مرحله الايه، بعد الفكره مرحله الايه، بعد الرغبه الفكره، بعدين العمل، ينزل يطبق
لارض الواقع بقى،
لازم
ويحتك بالامور بنفسه،
ويبتدي
يبدا يكتشف
ويغلط، ينزل ويبتدي. احنا كنا في الدعوه كنا نقول اطلع على المنبر ويطلع اول خطوتين ثلاثه كلهم ضايعين، لكن هي خلاص خد خبره الوقوف على منبر، هيعمل
هو نفسه في اي مجال دخله، سواء في التعليم على مراحل حياته او في مجال العمل، كل مره مع اول مره احيانا بيقع في خطا، لكن في المره الثانيه يتدارج هذا الخطا، فإذا به لا يقع في مرة أخرى،
فيكتسب خبرات. فلغاية هنا مفيش مشكلة، وكلنا ممكن نتفق. تيجي أخطر مرحلة اللي احنا بنطالب بها دلوقتي، مرحلة الاستمرارية. إن احنا خلاص وصلنا لحاجات كويسة قوي وقناعات، لكن خلاص الحياة رجعت زي ما هي، ماشي في أشياء زالت، لكن الحياة هي هي، نفس شغلي هو شغلي، نفس مكاني هو مكاني، نفس أصحابي هم أصحابي، هي هي نفس الوشوش. فبالتالي كيف يتم استمرار معنى التغيير، ازاي اقدر اغير كل شويه واستمر على كده، انا محتاج صحبه في اللحظه دي، ومحتاج معين، ومحتاج ايد واحده، ومحتاج جماعيه، محتاج نسبه الانتصار للجماعه، مش الانتصار للفرد. شوفوا المعادله، وتواصل وتواصل،
آمنوا عملوا، ما قالش على انه قال الانسان ان الانسان لفي خسر، فممكن يقول الا الذي امن وعمل صالحا وتواصى بحق وتواصى بالصبر، فمساله فرديه. لا لا، التواصى امنوا عملوا تواصوا بصبر تواصوا بحق حققوا المعادله دي، فالانتصار يسمى الانتصار الجماعي.
اسمح لي يا شيخنا انا هسال سؤال. لو حضرتك واقف دلوقتي في غرفه في بيتك لوحدك في منتصف الليل، تقيم ركعتين لله تبارك وتعالى، لا احد يراك، زوجتك نائمة، الكل لا يراك إلا الله عز وجل. سؤال، أغلقت عليك باب، قرأت سورة الفاتحة أم القرآن التي لا تصح الصلاة إلا بها، بتقول إيه؟ اهدني الصراط المستقيم،
اهدنا
ولا اهدنا؟ طب ده لوحدك. هي دي الإسلام بيعلمنا الجماعية. إحنا ليه بنرى يعني في ناس بتصوم 2 و5، في ناس بتصوم 13 و14 و15، في ناس بتصوم 10، بتصوم يوم عرفة وهكذا، بيصوم يوم في سبيل الله ليبعد الله عز وجل النار عن وجه 70 خليل. السؤال الآن، ليه رمضان بيبقى له رونق خاص؟ استشعار الجماعية، كلنا في وقت واحد بنفطر، كلنا في وقت واحد بنتسحر، كلنا مع بعض بالنهار صايمين وهكذا، كلنا بالليل بنصلي تراويح. هي الجماعية، هو ده الدين.
مشهور قوي عند الناس كلها بالذات علماء التنمية الكتاب العادات السبع بتاع ستيفن كوفي.
نعم،
ستيفن كوفي هو بيتكلم على انه ايه، بيقول انا جمعت الناس الناجحين في الدنيا، يعني اشهر الناس الناجحين، وبصيت لقيتهم بيجتمعوا في 7 عادات، وبعد كده حط 8. المهم منهم ايه بقى؟ الانتصارات الجماعيه.
نعم،
انه هو بص قال ان مفيش حاجه الشخص ده ما كانش ناجح، لانه هو ناجح، لانه مؤسسته ناجحه، لان الناس اللي حواليه كلهم ناجحين، لان الناس اللي حواليه كلهم على قلب رجل واحد، عشان ما عندهمش فرديه، عشان ما عندهمش تعصب، عشان ما عندهمش اتباع اهواء. لا، احنا دلوقتي اجتمعنا على هدف واحد فحققنا شيء. فلو مش هنتعامل على اننا بروح الفريق
جماعه واحده
ولو المشاكل، خلينا نتكلم بكلام مفتوح، لو المشاكل الموجوده على الساحه الاسلاميه من نزاعات على بعض المفاهيم وعلى بعض الاشكاليات ان لم تذوب على مجهر الكتاب والسنة، يبقى احنا مش هنحقق شيء، لانه دب فيكم داء الامم قبلكم.
نعم،
خلينا نتكلم بمنتهى الوضوح، التيارات الموجودة في الساحة هيحصل تنابز بينها، ولما هتبقى المسألة هتبقى فيها كراسي هتبقى مشكلة كبرى.
نعم،
وهيبقى اذا كنا داخل الدائرة الواحدة بيحدث هذا الامر، فكيف سيكون اذا كانت المسألة لشيء اخر؟ فمش هيتحقق. فلا بد ابتداء من تعميق آداب الخلاف فيما بيننا، لابد من تصفية الأجواء، لابد من أن يوجد شيء مختلف اسمه الإنصاف بيننا.
نعم، التجرد
بس. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. الكل يتجرد من هذه الخلافات وينزل على أرض الواقع بنفس سمحة، بأسلوب جديد، برحابة صدر أخرى، علشان يحصل نوع من التكاملية. احنا بنقولش ذوبان عشان برضو يتبقى كلام واضح، احنا بنقول تكاملية وليس ذوبان. انا مش مطلوب ان انت تبقى زيي، او ان انت تبقى على نفس طريقتي، انت ممكن ليك طريقة اخرى استطيع ان اتحملك فيها او استطيع ان افهمك فيها،
لكن مرجوعنا في النهاية للكتاب والسنة ولا نحيد عنه
الاصول. هو هذا الذي يجعلنا له فتوى شهيرة جدا. خلينا نتكلم كذا، قالوا له الجماعات بالاسم، قالوا له فلان وفلان وفلان، فالشيخ قال ساعتها، قال لا يضير من ينتسب الى هؤلاء والى هؤلاء، لا يضيره طالما يتبع الحق. يعني انا تبع الاخوان، انا تبع السلفيين، انا تبع الكذا، انا تبع كذا. الشيخ قال كده، كان انصار السنه والاخوان، قال لا اشكال ان هو يتبع ذلك، شريطه ان لا يكون متبعا له بغلو وتفريط، اللي هو امين. طب ده ايه؟ لا، ما هو الشيخ قال كذا. لا، المساله مش كده، نحن لا نتعصب لمخلوق سوى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
نعم،
نحن لا نقول بأي حال من الأحوال أن نتعصب لمنهج، إنما أن نتعصب لشيوخ، إنما نتعصب لمنهج. يعني المنهج هو الذي يضعنا، لأن المنهج هو
المعصوب. الحق تعرف أهله، فإن الرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق بالرجال.
فإذا لو وضعنا هذه الأسس ونبذنا هذه المعاني من عصبيات وحزبيات وأشكاليات يكون
الأمر. نعم،
جزاكم الله خير.
فضيلة الشيخ رضا الفزرسي،
حياك الله يا أخي.
نريد مسألة منهج التغيير، آلية التغيير، ما هو الواجب العملي على كل مسلم ومسلمة في المرحلة القادمة قبل أن ينتهي منا وقت الحلقة.
جزاك الله خير.
ما هو الواجب العملي على كل مسلم ومسلمة في المرحلة القادمة؟ وصلنا إلى ما نريد، ثم نسعى لتحقيق الأفضل والأمثل والأحسن.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا أخي الكريم. حقيقة بعد هذا الكلام الطيب من أخينا فضل الشيخاني جزاه الله من حضرتك، أقول يعني أؤكد على قضية الإيمان. الإيمان هو الدافع الأول الأصيل الرئيس، الدافع الأول في الحركة لا الكسل، في البناء لا الهد، في البناء لا الهد، في التعمير لا التخريب. يعني الإيمان هو الذي يدفع صاحبه إلى كل خير. يعني يعجبني تعريف لبعض الأئمة الكرام حين يعرف الإيمان تعريفا يعني عجيبا جدا، يقول الإيمان وهو حقيقته هكذا، الإيمان تحول في القلب، عشان نرجع بقى لقضية القلب ثاني، يدفع صاحبه إلى البر والخير والإحسان. في الواقع تحول في القلب البداية يدفع صاحبه إلى البر والخير والإحسان، وهذه قضية أصيلة.
نبع عنده التغيير من الداخل ثم ظهر هذا التغيير على الخارج،
ظهرت له ثماره في واقع الحياة. وهذه هي إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات.
فالإيمان قول وعمل،
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قول وعمل كما في التعريف. فنحن نقول يعني إذن هو حركة وبناء وتعمير، وتعمير المسلم في الفترة القادمة والمسلمة يحتاجان إلى قضية التعمير. يعني خربت بعض الأشياء وبعض المؤسسات، يعني من لابد من هبة بالعمل الجاد بل بإتقان العمل للوصول إلى تعمير هذه الأشياء، وإلى يعني بناء حقيقي للنفوس وبناء حقيقي للمؤسسات، تكون مؤسسات حقيقية حتى نتقدم بهذا الوطن الطيب. الحقيقة أيضا نقطة مهمة جدا وهي في آلية التغيير، أن نوجد أناسا أكفاء، يعني الرجل الكف المناسب في مكانه المناسب، أن يوظف توظيفا صحيحا في مكانه المناسب حتى يثمر وحتى ينتج. يعني القضية الكف، من أين نأتي بالكف؟ الكف يكون قويا وأن يكون أمينا. يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، لابد أن يكون صاحب قوة وصاحب أمانة، قوة على العمل والأداء يكون فيه أمينا، أي يكون صاحب الأداء أمينا. وهذا الذي نريده الآن، أن يكون المسؤولون أمناء وأقوياء، يعني لا يوسوس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإمام البخاري، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. فنحن نريد أن يكون الشخص المناسب المسلم في المكان الإيه؟ في المكان المناسب. وهذه القضية تدعونا إلى أن نعود إلى ما قاله النبي صلى الله وسلم عليه. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أتذكر حديث عبد الرحمن بن شماسة رضي الله عنه لما دخل على السيدة عائشة، ويرويه الإمام مسلم رحمه الله، دخل على عائشة رضي الله عنها الصديقة بنت الصديق، فقالت له كيف صنع قائدكم، لما قالت له من أين أنت؟ قال من مصر. من مصر. قالت ما صنع أو ماذا صنع صاحبكم في غزاتكم معه وأنتم في الغزات معه؟ قال والله ما نقمنا منه شيئا، إن كان البعير يعني يند من أحدنا وينفر فيعطيه بعيرا غيره.
ده حال الأمين،
حال الأمين، حال
القائد.
شوف القائد
وإن يأخذ بعيرهم يعني.
وإن كان الرجل يحتاج منا إلى المال فيعطيه المال، ويحتاج إلى العبد فيعطيه العبد.
هذا لأنه يعلم أن الله عز وجل جعله على هؤلاء أميرا. لماذا هو سأل نفسه نفس السؤال، لماذا أنا أمير؟
نعم،
هو عارف إجابة هذا السؤال،
مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. فلما قال هذه الكلمات قالت والله لا يمنعني ما فعله بمحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر أخي أن أقول ما سمعته من رسول الله في بيتي هذا. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقخ علي. هذا دعاء من الذي تفتح لدعوته أبواب السماء صلى الله عليه وسلم. اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. نحن نريد هذا المسؤول،
يعني المدير من جنس العمل،
مدير المستشفى ونريد المدير المدرسة ورب البيت رب الأسرة والوزير والمسؤول في مكانه.
واللي يرى نفسه أمام الله عز وجل
يرى نفسه ليس كفئا في هذا الأمر وأنه سيسأل عليه وسيسأل عنه يوم القيامة، فأقول له نصيحة: اجعل السؤال عليك وعلى نفسك وزوجتك وأسرتك، ولا تحمل في رقبتك آلافا مؤلفة من البشر.
نعم.
فتنحى عن الأمر.
نعم.
وانجو بنفسك.
حلو تنحى. نعم. فالقضية فعلا تحتاج إلى القوة وإلى الأمانة. كل في مكانه. كل في مكانه. حتى يعني نعود إلى يعني الخير وإلى الرشد وإلى هذا الأمر المهم جدا. النقطة التي ذكرها أخونا الشيخان قضية التكامل.
نعم.
لا بأس أن يختلف الناس، إنما القضية في أن أن يكون هناك عداء وتنافر، وأن يكون هناك سب أو شتم أو قذف أو إلى آخره. لا، نحن نريد أخوة الإسلام التي تجمع الناس على الأصول.
نعم.
تجمع الناس على الأصول،
لنا مرجعية.
تجمع الناس على الكليات وإن اختلفوا في الجزئيات.
نعم.
يعني اختلف الصحابة. الصحابة أكرم الخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة.
كثير شدائد ابن عمر ورخص ابن عباس يعني قضية واضحة. ولكن نحن نريد أن نقول التكامل، أن يتكامل الناس، أن يتكامل العاملون لدين الله، أن يتكامل الشباب في قضية الشباب. يعني ونحن نتكلم الآن عن الشباب الذي قام بانتفاضة ثورة ما إلى ذلك، نريد أن نقول الدين يضبط هذه العواطف.
نعم.
الدين وضوابط الشرع تضبط عواطف الإنسان، تضبط عواطف الشباب الجياش.
يعني اسمح لي شيخنا علق بيها على هذه النقطة.
نعم.
يعني هم خرجوا وفعلوا وطلبوا بالحق.
نعم.
لا بأس.
نعم.
لكن في مسألة الدين يضبط العواطف.
أيضا.
هذه الكلمة نلحظ أنه لو كان الدين هو الحاكم في هذا الأمر لما رأينا هذا الذي رأيناه من يعني تخطي الحدود، ويعني أنت طالبت الحاكم بإلغاء النظام وطالبت الحاكم بالتنحي.
نعم.
ورفع الظلم عنك. لكن هذا لا يسوغ لك أن تسب أو أن تهين.
هذا.
قال صلى الله عليه وسلم وحديث صحيح الشيخ الألباني في صحيح الجامع: من أكرم سلطان الله في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. فلو كان الدين يضبط الأمر ما كان الأمر فيه جموحا هكذا.
نعم، هذا جيد جدا النقطة هذه. يبقى نقطة أن ننضبط بضوابط الشرع.
نعم.
بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
يعني أنا أريد أن أغير، هناك الطرق الطيبة للتعبير وما إلى ذلك، وهذا الذي حدث بفضل الله تبارك وتعالى. يعني هو ما كنا نتوقع، وما كان هناك أحد أظن يتوقع أو يحلم بهذا.
نعم.
وهو من محض فضل الله سبحانه وتعالى.
نعم.
يعني من محض فضل الله ويعني تقدير الله سبحانه وتعالى.
الفضل كله مرجوعه إلى الله،
لله أولا وآخر. نعم. ولكن القضية تحتاج إلى عمل دؤوب، إلى عمل دؤوب، وإلى نيات صالحة.
نعم.
صالحة في إرادة الفريق، وإلى أيضا أن يعني أن نكون في موضوع التدرج، يعني في غاية من الأهمية موضوع التدرج. يعني بفضل الله تبارك وتعالى الجيش وقف وقفات طيبة جدا.
نعم.
القوات المسلحة بجوار إخوانهم في هذا الشعب الطيب الأصيل، ولكن نحن نحتاج إلى أن يعني التدرج.
نعم.
إلى أن يكون هناك تدرج في الأمر حتى يوفقنا الله تبارك وتعالى أن ننهض بهذا البلد.
نعم. إن شاء الله تبارك وتعالى. شيخنا الشيخ هاني، لو يعني نصيحة لإخواننا سريعا مسألة التغيير.
في مسألة التغيير أنا هذا هو السبيل.
نعم.
السبيل في خمسة أشياء قالها الله تبارك وتعالى.
وهي
السبيل: أدعو إلى الله تعالى بصيرة، أنا وما يتبعني سبحان الله وأنا من المشركين. خمس حاجات بسرعة قوي. رقم واحد، الطريق ده لازم كلنا من اللحظة دي يبقى عندنا جهاد دعوة.
نعم.
في كل المستويات.
ثانيا،
رقم اثنين، على بصيرة لازم علم وفن وإتقان وعلى كافة المستويات. على أنا ومن يتبعني لازم جماعية.
نعم.
وسبحان الله التسبيح يقتضي ايه؟ انه سبحان الله يعني اللهم نزه عن العيوب. العيوب دي في مين؟ فينا. يبقى لازم تزكيه.
نعم.
وما انا من المشركين خلاص ما بقاش في حاجه اسمها عبد المأمور.
نعم.
من اللحظه دي يبقى الوضع انت عبد للرب المعبود وحده الامر سبحانه.
نعم. ولذلك احبتي في الله اسمحوا لي ان اختم بهذه الوصايا العشر لتعايش المسلم في الفتن. كيف تتعايش في الفتن وكيف تتعايش مع هذه الأحداث؟ أولا، الاعتصام بالله والصدق في طلب العون منه. ثانيا، تجديد الإيمان. ثالثا، التمسك بالكتاب والسنة والعمل بهما. رابعا، الثقة في وعد الله ورسوله وفهم السنن الربانية. خامسا التحصن بالعبادة في وقت الفتن. سادسا المحافظة على الصلوات في جماعة. سابعا ذكر الله عز وجل. ثامنا الاستعاذة بالله من الفتن. تاسعا الصحبة الطيبة الصالحة. عاشرا الفرار من الفتن بقدر ما تستطيع. وفي نهاية هذه الحلقة اسمحوا لي إخواني وأخواتي مشاهدي قناة الحفظ الفضائية في كل مكان، لا يسعني إلا أن أتقدم بخالص الشكر والتحية لضيفي الكريمين فضيلة الشيخ رضا الهجرسي من علماء الجمعية الشرعية، جزاكم الله خيرا على هذا اللقاء الطيب، وفضيلة الشيخ هاني حلمي جزاكم الله طيب، جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، وسعدنا بهذا اللقاء الطيب، وأسأل الله عز وجل أن أجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا، وأن ينفعنا به وينفع به أمتنا أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة إن شاء الله تبارك وتعالى على شاشتكم المحبوبة، شاشة قناة الحافظ الفضائية. تحياتي لكم، أخوكم فتح عماد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أنت ولا أقرب. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أنت ولا أقرب. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في جلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرب، ويزهو الزهو في الرمان لا أبهى ولا أعجب، فجلت قدرة الرحمن لا أقوى ولا أغرب. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أنت ولا أطرب. تفوح روائح الريحان لا أزكى ولا أطيب، ويشد الطير في البستان لا أنت ولا أطرب. ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغريها، وتحن الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها. ينادي البلبل الشادي رفيقته ويغريها، وتحن الإبل في الوادي فلا تنسى بواديها. تفوح روائح الريحان.